الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الغفار والصلاة والسلام على عبده ورسوله المختار نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار أما بعد مرحبا وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث وتقدم في حلقة ماضية أن كتاب الله جل وعلا لو نزعت منه كلمة ثم أدير لسان العرب على كلمة غيرها تقوم مقامها لم يوجد وهذا الكلام أيها الكرام ليس فيه أدنى مبالغة بل هو حق مبين ولنضرب على ذلك أمثلة ليتضح لنا الأمر في قول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وورد هذا اللفظ باخع كذلك في سورة الكهف نسمع في تفسيرها باخع نفسك قاتلها أو مهلكها من الحسرة ولكن الواقع أن هذه الألفاظ قاتل ومهلك لا تقوم مقام باخع طرفة عين لماذا؟ لأن أصل البخع في اللغة أن يبلغ الذابح بالذبح البخاع وهو أن يقطع ذابح الشاة عظم رقبتها ويبالغ في القطع حتى يصيب العرق الذي في الصلب في الفقار وذلك أقصى حد الذبح إذن هذا اللفظ لا يقوم غيره مقامه وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء أيضا يأتوك بكل سحار عليم لماذا جاءت سحار في سورة الشعراء هكذا على وزن فعال وفي غيرها جاءت ساحر والجواب أن المقام في سورة الشعراء يشعر باضطراب فرعون وقلقه بدليل أنه لما سمع أجوبة نبي الله موسى عليه السلام وحججه القولية لم يتمالك إلا أن توعده وهدده فقال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ثم أراه موسى عليه السلام آيتي العصا واليد قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فإذا هي تدل على المفاجأة والسرعة ولفظ مبين في قوله عز وجل فإذا هي ثعبان مبين لبيان أنه ليس شيئا آخر يشبه الثعبان، بل هو ثعبان حقيقة. والثعبان عند العرب حية ذكر طويلة ضخمة، فقد جعل الله تعالى عصا موسى عليه السلام على هذه الصورة وهذه الصفة حين ألقاها بين يدي فرعون، بخلاف ما ظهرت عليه تلك العصا أول مرة لما كان نبي الله موسى في الطور. وهنا زاد قلق فرعون واضطرابه وهلعه، ورجع يخاطب ملأه خوفا من سقوط مكانته وضياع هيبته وملكه. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ فجاء جواب ملئه، جاء جواب ملئه هنا في هذه السورة لطمأنته والتهوين عليه مما أصابه، فقالوا في شأن موسى وهارون عليهما السلام: أرجه، أي أخره وأخاه، وابعث في المدائن حاشرين، أرسل شرطا يأتوك بكل سحار عليم. سحار أي أنه بارع فائق في السحر، فاق غيره ممن كان السحر صنعته. ولفظ كل هذا لطمأنته هنا أيضا بأن جميع أهل الصنعة لن يتخلفوا عنك، وسيدحضون ما خفت منه مما جاء به موسى وأخوه هارون. ثم في قول الله جل شانه: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. لفظ تلقف هذا لو أردنا أن نضع موضعه لفظ تبتلع كما هو معروف في تفسيرها لما كانت مكافئة لها، لأن قوله سبحانه وتعالى تلقف وفي قراءة تلقف ليس فيه الابتلاع وحده، بل فيه أنها تبتلع في سرعة، وهذا مشهد عجيب عظيم. وفيه كذلك المفاجأة إذ جاءت إذا الفجائية، وفيها كذلك السرعة. فإذا هي تلقف هذه العصا تبتلع بسرعة كل تلك الحيات التي هي في الأصل عصي وحبال. قال الله عز وجل: فإذا هي تلقف ما يأفكون. لفظ يأفكون فيه أن سحرهم إفك وكذب، وأنهم زوروا فقلبوا صورة حبالهم وعصيهم عن وجهها وموهوا على الناس، بخلاف الآية التي يعطيها موسى عليه السلام. قال الله جل وعلا: فألقي السحرة ساجدين، ولم يقل وخر السحرة ساجدين، لأنهم والله أعلم لما رأوا الآية العظيمة كأن ملقيا ألقاهم ليسجدوا، لعلمهم بأن مثلها خارج عن حدود السحر، وأنها من عند الله آية أظهرها على يده عليه الصلاة والسلام ليصدقه من يراها. ومثال أخير في حلقتنا مشاهدي الكريم، وذلك في قصة أهل الكهف. يقول الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. نقول في تفسير تزاور تميل وتعدل، ولكن الحقيقة أن هذا اللفظ فيه معنى الاعوجاج أيضا. تقول العرب: فلان أزور، أي أن صدره مائل في اعوجاج. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي أن الشمس تجوزهم وتتركهم إلى أحد الجانبين فلا تصيبهم. فالشمس إذا طلعت تطلع على جانب الكهف ولا تخترقه أشعتها، وإذا غربت كانت أشعتها أبعد عن فم الكهف منها حين طلوعها. وهذا وضع عجيب يسره الله تعالى لهم بحكمته جل وعلا، ليكون داخل الكهف بحالة اعتدال، لا تؤذيهم حرارة الشمس ولا ينقطع عنهم الهواء ولا الرياح، فلا تتغير ألوانهم ولا ينتاب البلا أجسادهم. وذلك من آيات قدرة الله جل وعلا، وهم في فجوة منه، فلم يكونوا قريبين من فم الكهف. فالله تعالى جعل تلك آية عظيمة نتلوها إلى قيام الساعة، فالله تعالى لا يعجزه شيء إذا أراده. والخلاصة أيها المشاهد الكريم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.